بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 92 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. قد قرأنا جملة من الأحاديث مع شرحها للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد، ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام في الكمالات ومحبة الخير، سواء في الأسماء أو في الأفعال أو في معالي الأخلاق ومكارم الفضائل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويألفها ويأنس بها ويطمئن إليها. حتى في المطعومات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، كان يحب النساء أيضا في نكاحهن، وكان صلى الله عليه وسلم يشتهي اللحم ويحبه، وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب لحم الكتف ولحم الذراع. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن في محبته صلى الله عليه وسلم لهذين النوعين من اللحم فوائد. أولا، لحم الكتف لحم طري، لحم خفيف ومفيد. ثم أيضا لحم الذراع، قال: إنه مرتفع عن الأرض. وكان له في ذلك آداب وفضائل صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التفاؤل، كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمة الطيبة، بالاسم الحسن. في صلح الحديبية، لما يعني بعث المشركون سهيل بن عمرو ليكتب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يسر بالاسم الحسن وبالهيئة الحسنة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، محبة الفضائل والكمالات والخير في الأسماء وفي الأفعال، في المطعومات وفي المشروبات. كل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في أعلى المقامات وأجل المنازل. ومن ذلك هذا الحديث الذي سنسمع شرحه من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء.
نعم، هو هذا على وجه العموم، ولكن غالب استعماله فيما يسر تتفاءل، لكن قد يكون فيما يسوء يعني من باب التهكم، مثل البشارة: فبشرهم بعذاب أليم. البشارة لا تكون إلا في الخير، لكن قد تكون تستعمل في الشر والبلاء من باب التهكم، لأن النفوس إذا قيل بشر يبشر مبشر، الإنسان يتوجه إلى أنه أمر خير، فكونه يبشر بعذاب أليم هذا في التهكم وزيادة في الألم والإيجاع، مثل ما ذكر المفسرون في قول الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أنا لا أقصد في مسألة يعني التشاؤم أو التبشير، لا، لكن قالوا إن هذا من أساليب القرآن في يعني زيادة الغم والهم على أهل النار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، هذا زيادة هم وغم، وقد ذكر هذا المفسرون رحمهم الله، ذكروا أن هناك أساليب كثيرة في عقوبات الكفار. نعم، دخولهم نار جهنم، طعامهم الزقوم، شرابهم القيح والصديد إلى غير ذلك، حتى أيضا في أسلوب التعامل مع الكفار وهم في النار، هذا أيضا في القرآن جاء فيه أساليب كثيرة جدا، يعني البشارة تهكما بهم فبشرهم بعذاب أليم، زيادة الألم والعقوبة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. قال بعض المفسرين هذه أشد آية على أهل النار، يعني هناك أساليب كثيرة. فعلى كل حال نعود ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. هنا سيتكلم عن الكلمة، هل هي مهموزة أم مسهلة؟ نعم، يعني بدون همزة.
أحسن الله إليكم. قال: والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء.
نعم.
وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب.
نعم.
وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا.
نعم، الفال، يقول الناس يعني من باب التسهيل يتركون الهمزة. على كل حال الأمر سهل. نعم. وإنما أحب الفأل، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا أعدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير.
نعم، الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال أهل العلم حسن الظن بالله عز وجل يقوم على أساسين عظيمين. إذا أردت أن تحقق مقام إحسان الظن فانتبه إلى أساسين عظيمين. الأمر الأول أن تؤمن وتعتقد أن الله أرحم بك من نفسك، أن الله أرحم بك من نفسك، حتى من نفسك. نعم، الله عز وجل أرحم بك من نفسك، فما يقضيه الله ويقدره فيه الخير وفيه البركة لك في العاجل والآجل. الأمر الثاني أن تعتقد وتؤمن أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن تعتقد أن الله أرحم بك من نفسك، وأن قدر الله جل وعلا وأمره نافذ سبحانه وتعالى، لأن يعني ولله المثل الأعلى، هناك من الخلق من يرحمك، والداك يرحمانك، لكن هل هما يقدران على كل شيء؟ لا والله لا يقدران على كل شيء. أيضا في المقابل قد يوجد شخص يقدر أن يقضي حاجتك، يسهل أمرك في وظيفة، في مال، لكنه لا يحبك، لا يرحمك، إذن يحرمك من هذا الشيء. هذا ولله المثل الأعلى، نحن بس من باب البيان فقط. فالله جل وعلا قادر لا يرد أمره شيء، أمره نافذ في السماوات والأرض. الأمر الثاني أنه أرحم بك من نفسك. إذا حققت هذين المقامين والأساسين العظيمين فقد أحسنت الظن بالله عز وجل، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. نعم.
قال
وإذا قطعوا
عملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر.
أي والله، نعم، إنسان ينقطع أمله رجاء في الله ويتعلق بفلان وعلان ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفعها ضرا، وقع في البلاء والشر، والكلام في هذا يطول. نعم. وأما الطيرة
فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء،
أعوذ بالله. نعم.
والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد.
نعم، الإنسان زار مريضا سالم بإذن الله، أنت طيب ولله الحمد، هناك من ابتلي بمرض يعني أشد وأعظم منك، وشوفي ها هو يمشي على قدميه على الأرض، أنت والله الحمد أمرك طيب والحمد لله ما أصابك سهل يسير. يعني الإنسان بالكلمة الطيبة، التفاؤل، الكلمة الطيبة، إنسان فقد شيئا بإذن الله ستعود إليك ضالتك، أعلن عنها، الأمر سهل، أنت في بلد والله الحمد أهله يتعاونون على الخير، يعني مثل هالكلمات. أما يأتي إنسان ويزيده هما على هم، هذا خطأ وليس بالمنهج النبوي الراشد. نعم.
قال: فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. الله. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
الله. الكلمة الطيبة صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام، أنت لا عندك مال تتصدق وضعيف الصوم وضعيف وضعيف، يعني في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. تصدق يا أخي بكلمة طيبة، كلمة حسنة، توجيه، يعني إدخال السرور على أخيك المسلم. الجنة ما هو بلازم ما تدخل إلا بجهاد في سبيل الله، ولا بالصيام كثير أو قيام ليل طويل. نعم، هذه أبواب من أبواب الجنة. أيضا تدخل الجنة بكلمة طيبة: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما قال عليه الصلاة والسلام بالملايين والدنانير الحمد لله يعني أبواب الخير مشرعة. ولكن هلما من يقبل؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الحمد لله على نعمة هذا الدين. نعم.
قالوا وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها.
نعم، اسمع الآن كلام ابن القيم عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم
أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب.
نعم.
وكان يحب الحلواء والعسل.
نعم، وهذه هي الوسطية، هذا هو الاعتدال، هذا كما قال ابن القيم مقتضى الفطرة البشرية. الإنسان الذي لا يتزوج هذا مخالف، الإنسان الذي لا يحب الطيبات هذا مخالف، في عنده نقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وسيد الخلق، سيد ولد آدم، تزوج النساء وأحب الطيب وأكل اللحم. ما كما قال القاضي عياض رحمه الله: ما وقع في يده أو ما وجده تنعم به وحمد الله عليه، وما لم يكن لم تتفطر أو لم يتقطع قلبه عليه حسرات. جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحب،
قال
نعم،
ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه.
نعم، استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، هذه مقامات كبيرة في الأذان. أمر أن يرسل الأذان وأن يقرأ على بلال رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. ويحب
معالي الأخلاق ومكارم الشيم
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنية والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك.
نعم، وهذا سبحان الله تميل إليه النفوس. أنت الآن تلحظ هذا في بعض المجالس، يوجد أناس ما شاء الله لا تسمع منهم الكلمة الطيبة، التفاؤل، إن تكلم عن نفسه أو تكلم عن الآخرين أو عن يعني مجموع الناس تجد كلامه طيب، يبحث عن التفاؤل. وبعض الناس إذا جلست عنده أعوذ بالله الشؤم وكلام شكاية، إما عن نفسه أو عن أسرته، أو يبدأ نسأل الله العافية يبدأ يحلل أمور الناس في المستقبل، سيحصل كذا وتحصل كوارث ويمكن يقع وسأعوذ بالله. يعني هذا تخرج من المجلس وأنت متضايق من كثرة ما سمعت، بعضهم وجهه معبس مكفهر متضايق. يا أخي أطلق تباشير وجهك، تبسم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويحب ذلك كما قال ابن القيم. يعني يا أخي كن مش على خير، يعني لو لم تستطع تلقي كلمات ومحاضرات، على قلب التعامل الحسن، الوجه الحسن، تفاءل مع الناس. أما الناس يخرجون من مجلسك أو من لقاءاتك وهم في حال ضيق وكآبة، لا والله ما كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا. نعم.
قال: فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة ومقارفة الشرك.
نعم، أنه قد إنسان يتنقل صحيح في البداية ما يقع في الشرك، لكنه قد يعتقد. وكم من أناس كانوا في سلامة وعافية، اختلطوا بمجتمعات معينة، تواصلوا في رسائل جوالات، دخلوا في مواقع انترنت، ومن حتى وقعوا في الشرك، وزال الإيمان وارتدوا عن الدين. فالإنسان أيها الإخوة يحذر من هؤلاء، ويلزم غرز العلماء، يحضر مجالسهم، يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، لا شك أن هذا هو العلاج النافع والمنهج الراشد. نعم. قال الحليمي، وهو أبو عبد الله الحسين ابن الحسن الحليمي الشافعي، توفي سنة 403 الهجرة، أحد شيوخ أبي عبد الله الحاكم، وينقل عنه البيهقي كثيرا في شعب الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم،
وهو إمام في الحديث واللغة والأدب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
وقال اسمع عاد كلام الحليمي، كلام عظيم ويكتب بمداد من ذهب. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل؟ نعم، قال وإنما،
وقال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق.
نعم، أنت الآن عندما تتشاءم وتطير، أنت الآن يعني أسأت الظن بالله عز وجل، ثم إنك أيضا أسأت الظن بالله عز وجل بدون سبب محقق، مجرد طير طار في الليل، أو حاجة وقعت، أو كذا، أو سمعت خبرا، أو إنسان سيء، فأسأت الظن بالله عز وجل وبسبب غير محقق، يعني كما يقول والله المستعان. نعم، قال والتفاؤل،
والتفاؤل حسن ظن به،
الله
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى،
نعم،
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر.
نعم، هو يعني في خطأ، هو الصحيح عروة بن عامر كما سيأتي إن شاء الله، يعني لعل السبق قلم من المؤلف، يعني لأن عقبة بن عامر هو المشهور، عقبة بن عامر المشهور، لعله سبق قلم كما أو حتى بعض النساخ، الله أعلم، لكن الصحيح أن اسمه عروة بن عامر، وذلك بالرجوع إلى أصل الحديث. نعم،
قال ذكرت الطيارات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما.
نعم،
فإذا
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منها الفأل، مثل الرقى، قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن يستثنى من الرقى الرقى الشرعية، ما كان من الكتاب والسنة والأدعية المباحة، وقد سبق الكلام في هذا. نعم،
قال فإذا رأى أحدكم ما يكره،
نعم، هذا أيضا توجيه نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النفس الإنسانية تضعف، والمؤمن قد يضعف في بعض الحالات. طيب لو وقع أو خشي الإنسان أن يعني تذهب به الشياطين الإنس والجن كل مذهب، ماذا يقول؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت،
يعني الخير والنفع، ولا يدفع
السيئات
يعني
إلا
الشرور والمصائب،
ولا حول ولا قوة إلا بك.
الله أكبر، ذكر عظيم. لو وقع في نفسك أو خشيت أن الأمر يتمادى أو بدأ في بداياته، اقطعه بالتوكل وتوحيد الله عز وجل، وأخذ هذا الدعاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل. نعم، قوله عن عقبة بن عامر،
قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
نعم، يعني كما قال بعض أهل العلم، لا مانع أن يكون المؤلف يعني يسبق عليه اسم على اسم، أو قد يكون نسخ، يعني أبى الله العصمة إلا لكتابه، ما في كتاب معصوم، هل أبى الله العصمة إلا الكتاب إلا القرآن؟ قد حصل مثل هذا، وهذا لا يضير. وأنتم سبق أنني لما تكلمت عن سير أعلام النبلاء، لما تكلمنا عن فقهاء المدينة السبعة، وقلت أن هذا كتاب عظيم من كتب التراجم، ومع ذلك عليه ملحوظات عليه، يعني أبى الله العصمة إلا لكتابه. فكون مثل هذا أو في غيره، يعني ينتبه لهذا طالب العلم، أنه لو كان خطأ يعدل إلى الصواب، والصواب هو عروة بن عامر رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
قال كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
نعم، لما رجعنا إلى الأصل وجدناه عروة بن عامر وهو مكي.
وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد أن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في
الأقرب أنه قرشي لأنه مكي، وعادة أن جهينة منازلها في المدينة أو حول المدينة، قد تكون أيضا يعني جنوبا، لكن الغالب أنها حول المدينة. نعم.
واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح.
نعم، والله أعلم، لكن يعني كونه ذكر في عداد الصحابة فهو منهم، والله أعلم. نعم.
قوله وقال أحسنها الفأل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد.
نعم، هذه أسماء طيبة وتبعث على التفاؤل وعلى الخير. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الأسماء، إما أن يكون فيها يعني ثناء وتزكية مثل برة وكذا وغيرها، الله أعلم بأهل البر منكم، وقد يكون فيها نوع مخالفة فيغيرها عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر بنا في قصة سعيد بن المسيب ابن حزن، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سهل، يعني لو غيرت حزن إلى سهل، فقال إن هذا اسم سماه أبوايا فلا أغيره. قال سعيد رحمه الله، قال فما زالت الحزونة فينا آل المسيب، بقيت فيهم الحزونة. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك ترابط ويعني اندماج بين الاسم والمسمى، ذكر لهذا أمثلة كثيرة في كتابه أحكام المولود، تحفة الودود في أحكام المولود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء.
الحمد لله.
وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه.
الله.
وإسناده حسن.
نعم.
وهذا فيه استعمال الفأل.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيارة وهو خيرها.
نعم، هو مستثنى منها، كما أن الرقى الشرعية مستثنات من يعني الرقى العامة. نعم.
وهو خيرها، فأبطل الطيارة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل
ففصل بين الفأل والطيارة
لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر.
نعم، نفع الفأل ومضرة الطيرة. نعم. ونظير هذا
منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة.
نعم.
قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه.
الله أكبر، استنباط دقيق. قال لا ترد مسلما، الكافر كافر، يعني نحن مثلا نسمع الآن أو يتبادل مقاطع أو أخبار أن الكافر في بلد كذا أنه إذا رأى شيء أغلق بابه ولا يداوم ذلك اليوم، فلان مثلا يشتغل في شركة، وإذا هذا كافر كافر، ليس بعد الكفر ذنب. نحن نتكلم عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مسلم، ثم يرده طير يطير، غراب أو بوم أو حية أو حشرات أو نحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما، ولذلك الطيبي قال إن الكافر بخلاف ذلك، هذا الكافر ليس بعد الكفر ذنب. مثلا يجيك بعض الناس يقول يعني أنه رأى أو سمع أن فلان يخرج عاريا أو يفعل فاحشة، هذا ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. نحن نتكلم عن المسلم المسلم يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يحمد الله على ما أنعم به عليه، وأن يحذر مما ينقض هذا الدين ويرديه إلى الشرك في وحل الشرك مرة أخرى. نعم.
قال قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت.
الكلام في هذا يطول، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن يعني في مسائل في بلوغ المرام تستحق يعني وقفة أكثر، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله شرح الحديث غدا إن شاء الله تعالى. نعم. فيه بالأمس الحقيقة سألني أحد الإخوة وأنا يعني ما انتبهت لهذا، في حديث عائشة رضي الله عنها، أول حديث قرأناه في باب صلاة المسافر والمريض، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلى آخر الحديث. قال ما وجه نصب كلمة ركعتين هنا؟ يعني مع أن المتبادر إلى الذهن أول، ويعني يكون الخبر ركعتان، الحقيقة يعني رجعت ويعني على جهد المقل فوجدت نعم هو في بعض النسخ وهي قليلة الحقيقة ركعتان، فهنا يزول الإشكال، يكون أول مبتدأ وركعتان خبر، ولأنه مثنى مرفوع بالألف لأنه مثنى، هذا توجيه. لكن أغلب النسخ بالياء، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فما توجيه النصب؟ حقيقة بعد المراجعة والنظر هناك توجيهان، أولهما وهو الراجح وهو الأقرب أنه مفعول ثان لفعل فرضت قبل أن يكون مبنيا للمجهول، فالمفعول الأول صار نائب فاعل وبقي الثاني مفعولا ثانيا منصوبا، والتقدير يعني أول ما فرض الله الصلاة ركعتين، فرض فعل مبني للمعلوم، لفظ الجلالة فاعل، الصلاة مفعول أول، ركعتين مفعول ثان، لكن لما عاد حصل البناء للمجهول وهذا معروف في القاعدة النحوية أخذ المفعول الأول فكان نائب فاعل، فرضت الصلاة هذه الصلاة صارت نائب فاعل وركعتين بقيت على النصب لأنها مفعول ثان، هذا هو التوجيه يعني الأقرب. في توجيه ثاني أنها حال، يعني حالة، يعني أن أول ما فرض الله الصلاة ماذا كان حالها، ماذا كانت ركعتين، لكن هذا التوجيه الحقيقة ليس بالقوي، التوجيه الأول هو الأقرب. طيب يبقى إشكال آخر، إذا قلنا إن كلمة ركعتين مفعول ثان أين الخبر؟ لا، أول هذا مبتدأ ولا بد هناك من خبر، مبتدأ وخبر لا بد أن هناك خبر، أين الخبر؟ اختلف أيضا في تقدير الخبر هنا، فقيل يعني أن ما كان بعد كلمة أول هذا مندرج في الكلام، وأن الخبر محذوف، والتقدير أول ما فرضت الصلاة ركعتين في مكة، في مكة يعني جار ومجرور متعلق بمحذوف إلى آخره، أو أول ما فرضت الصلاة ركعتين في الإسراء والمعراج، لأن كما قلنا بالأمس أن الصلاة كانت نافلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفرض إلا في لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة بعد ذلك، فرضت الصلاة كما بينته بالأمس، قيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبلها بثلاث سنوات والله أعلم. إذن الخبر محذوف، يعني إما أن يقال في مكة، إما أن يقال في حادثة الإسراء والمعراج أو في المعراج لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن التقدير أيضا كون خبر يعني لا يزال ثقيلا، يعني ليس الحقيقة بالمرضي تماما، ولذلك يعني رواية ركعتان تقطع هذه الإشكالات كلها، فأول مبتدأ وركعتان خبر والحمد لله. لكن على كل حال هذه توجيهات يعني ذكرها العلماء وأنا يعني أذكرها في هذا المجلس الشريف، ومن منكم أيضا يبحث ويتوسع يجد كلاما يعني أكثر مما ذكرته والله أعلم، لكني أحببت أذكر هذا من باب الفائدة وبيان الكلام والله أعلم. نعم. نقرأ الآن جملة من الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، حديث أو هاتان الروايتان عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه جملة من أحكام السفر. وقد ذكرنا والله الحمد أن هذا من يسر الشريعة وسماحتها، وأن الله جل وعلا رخص للمسافر أمورا، ومنها القصر، أنه يقصر الصلاة. فأفاد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ برخص السفر إذا فارق البنيان، إذا خرج. وقد جاء في هذا حديث جابر رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات قال: إذا غادر البنيان. فلا يجوز للإنسان أن يبدأ برخص السفر وهو لم يسافر. وقد جاءت أسئلة بالأمس تسأل عن هذا، بعضهم مثلا يكون في محطة قطار، أو مثلا يكون عند الحافلات، ويعني ما يعني ستتحرك بعد نصف ساعة أو ساعة فيقول أجمع، أو بعضهم يجمع وهو في بيته أو وهو في الفندق وهو ليس مسافر، يعني قد أطال الإقامة. فهذا لا يجوز له، لا يجوز لك أن تأخذ برخص السفر حتى تغادر البنيان. إذا وضعت رجلك في الغرز، يعني ركبت الدابة ومضيت، غادرت البنيان، هنا تبدأ برخص السفر. دل حديث أنس رضي الله عنه هنا بروايتيه على مسافة السفر، كم مسافة السفر التي تقصر فيها. هنا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ. هنا شك من الراوي، هل هو يعني أميال أو فراسخ؟ وجاء أيضا في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى أو سار مسيرة ليلتين، وجاء في بعض الروايات 4 برد. ولذلك اختلف العلماء في يعني هذه المسافة، هل هي محددة أم لا. من أهل العلم من قال: من كان يصدق عليه اسم المسافر معه الزاد وقد ركب الراحلة فإنه لا ينظر إلى المسافة، فإنه لا ينظر إلى المسافة، لأن الروايات جاءت مرة هكذا ومرة هكذا، وقد تكون مما يعني وافق من باب ضرب المثال وليست حدا محدودا في هذا الباب. القول الثاني وهو مذهب الجمهور وقد أشرت إليه بالأمس، وهو يعني التحديد بمسيرة ليلتين، يعني 4 برد. وقالوا يعني الآن في وقتنا الحاضر إذا قيست وحسبت هي ما بين 70 إلى 80 كيلومتر، هي ما بين 70 إلى 80 كيلومتر. ولذلك الفتوى عندنا في رئاسة الإفتاء أنها أن المسافة محددة بحوالي 80 كيلو. نحن لا نقول هي حد محدود، لكنها كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إنها يعني مسافة مناسبة، وهذا هو الغالب في الأسفار. لو نقص قليلا فلا حرج، لو أما عاد ما زاد فهذا ولا شك أنه داخل في السفر. فيعني هذا هو الفتوى الذي عليها أهل العلم، وبخاصة عندنا أنه يفتى بهذا الحد، أنه ما كان 80 كيلو، حوالي 80 كيلو فأكثر فهو مسافر، ما كان أقل فليس بمسافر، إلا كما قلت يعني لو أنه يعني عد نفسه مسافرا وقال: والله أنا الآن أخذت أهبة السفر، وهناك من يفتي بما هو أقل ولا يعتبر بالمسافة. إذا كان عن علم وأخذ بفتوى بعض أهل العلم فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. لكن سماحة الشيخ بن باز يقول إن أمور السفر يكثر فيها الخلاف والنقاش، وكون الإنسان يجعل أمره مفلوتا مرة كذا ومرة كذا هذا غير صحيح. أنت طالب علم، يجب أن تتبنى لك رأيا شرعيا، وأن تلزم كلام أهل العلم وأن تنظر في فتاواهم. وأما كون الإنسان مرة نقاش ومرة خلاف ومرة كذا، أن تأخذ ما يعني ظهر لك من الأدلة وما سبقك فيه أهل العلم، لكن بدون انفلات. يعني الإنسان يجلس فترة طويلة، وهذا سنتكلم عنه في الزمن، أو الإنسان يخرج مثلا خارج المدينة 20 كيلو 30 كيلو في مراح إبل ورايح ويقصر ويجمع في ذلك المكان، هذا ليس بمسافر جزما وقطعا. أو يخرج 50 كيلو يذهب إلى يعني خيمة فلان أو مخيم عند فلان، وهو مجرد فسحة، لا هو سفر ولا شيء. فيقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يعني على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فلا يتوسع. نعم هذه رخصة وهي صدقة من الله عز وجل علينا، لكن تؤخذ في محلها الصحيح. يعني سفر سفر، أما كل إنسان كما قلت يذهب إلى مراح إبل 20 كيلو 30 كيلو أو مخيم عند فلان 30 كيلو 50 كيلو وهو قريب، يعني ما ولا في السفر ولا أخذ أهبة السفر، فيقول سماحته يعني الأحوط والإنسان يأخذ بالأدلة لا يتوسع في هذا الباب. لكن لو قال هذا الرجل فيه من يفتي وهناك وهناك، نحن نقول العلم واسع والله الحمد والفتاوى كثيرة، لكن أنا أنقل ما يعني رويناه وأخذناه أنا وغيري عن سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله تعالى في دروسه وما تعلمناه على يديه. وأعيد وأكرر، المجال رحب وهذه المسائل فيها خلاف كثيرة، لكن لا ينفتح الإنسان انفتاحا واسعا بلا ضابط. هنا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، قال فكان يصلي ركعتين ركعتين. سئل أنس رضي الله عنه كم أقمتم؟ قال 10، وهذا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ يعني ثبت عنه في القصر فيه عندنا 3 أمور. عندنا في فتح مكة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما سنقرأ 19 يوما، وقيل 18 يوما، يعني كما سنقرأ إن شاء الله. وحيث وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في يوم الجمعة، صبيحة يوم الجمعة 20 من رمضان، وأفطر صلى الله عليه وسلم كل 10 الأواخر تلك السنة، وبقي أيضا في مكة 9 أيام 19 يوما. لماذا بقي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا كان يعلم ويرشد الناس، يعني معروف كانوا في حال الشرك، ومكة كان يقدم عليها القبائل العربية وفيهم مشركون، فجلس صلى الله عليه وسلم يبين الدين ويؤصل ويشرح ما خفي على الناس، وأرسل أيضا من هدم العزة أرسل إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني كان فيه مصالح لبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقصر كما سيأتي. السفر الثاني في فتح مكة، السفر الثاني في حجته صلى الله عليه وسلم، السفر الثاني في حجته، وصل صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقي عشرة أيام. السفر الثالثة كان في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وبقي فيها صلى الله عليه وسلم 19 يوما، وكان يقصر الصلاة فيها، وحينا يقصر ويجمع، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه بالتفصيل كما سيأتي. هنا حديث أنس كما قلت قال كان يصلي ركعتين ركعتين، يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يترك القصر في السفر، كان يقصر دائما. ولكن لو أن إنسانا أتم قال والله أنا لا أقصر أريد أن أتم، هل صلاتي صحيحة؟ نقول نعم صلاتك صحيحة، فقد أتم يعني أتمت عائشة رضي الله عنها متأولة أنه لا يشق عليها، وقد أتم عثمان رضي الله عنه كان يقصر في أول حياة في أول خلافته ثم كان يتم، وصلى الصحابة خلفه ولم يعيد، فدل هذا على الجواز. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، دل هذا على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، لكن من صلى خلف متم وجب عليه الإتمام. وهذا بينته بالأمس وقرأنا كلام الشيخ رحمه الله، يعني لو أن مسافرا صلى خلف مقيم أو خلف مسافر وقد أتم وجب عليه الإتمام، ولا يقول مثلا فاتت ركعتان أدرك الثالثة والرابعة قال تكفيني، لا يجب أن تأتي بثالثة أو ورابعة. لو جاء أدرك الأولى والثانية لا يجلس ويقول أنتظر حتى يأتي بالثالثة والرابعة ثم أسلم معه، هذا خطأ وهذا خطأ ويجب عليه الإعادة مرة أخرى، يعيدها تامة لأنه دخل مع إمام أتم الصلاة فيجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث، وقد سبق هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني هو على مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة عدم التحديد في المسافة وأنه يكفي إطلاق مسمى القصر، هذا نحن كما قلنا قول لبعض أهل العلم، وما ذكرته آنفا التحديد بأربعة برد مسيرة يومين وهي تساوي 80 كيلو، هذا هو الأقرب والله أعلم. فيه فوائد الشيخ رحمه الله ذكرها صفحة 14، قال ففي هذا دليل على فوائد، واحد أن الإنسان
قال ففي هذا دليل على فوائد، أولا أن الإنسان يقصر الصلاة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيه.
نعم، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لو مر ببلد له فيه أهل أو تزوج فيه أو كذا فإنه لا يقصر، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جاء إلى مكة، مكة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ وترعرع وتزوج فيها خديجة وإلى آخره، ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام، وقال لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، يعني إننا مسافرون، فمكث صلى الله عليه وسلم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، ثم لما جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميناء، إلى ميناء، ثم اليوم التاسع إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم صبيحة اليوم العاشر عاد إلى ميناء صلى الله عليه وسلم. جمع وقصر في عرفة وجمع وقصر في مزدلفة، أما في ميناء فكان يقصر بلا جمع، لأن هذا هو السنة الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، نعم، ولكنه كان يجمع إذا جد به السير إذا سار في الطريق، هذا هو الغالب، أو أنه قد يجمع كما جاء في غزوة تبوك في بعض الأحيان كان يجمع صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث معاذ أنه كان يجمع، قالوا لأن الجيش كبير والماء قد يكون قليلا في بعض الأيام، فكان صلى الله عليه وسلم يرى أن المصلحة أنه لو جمع بهم في بعض الأيام فلا حرج، وهذا جائز، جائز لك أيها المسافر حتى ولو كنت نازلا أن تجمع، يعني مثلا إنسان الآن سافر إلى مدينة معينة وعنده معاملة أو شيء ويريد أن يقضيها، طيب صعب أنه يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين من أجل الإنجاز، أو عنده مثلا مراجعة طبية أو نحو ذلك لا حرج عليه في ذلك ولو أنه مقيم، لا حرج عليه، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، اختلف العلماء ما، والحديث في الصحيحين، جاء في عند النسائي بيان هذا الإشكال وحله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها فكان جمعا صوريا، وكذلك في صلاة المغرب والعشاء أخر المغرب آخر وقتها فصلاها ثم عجل العشاء فصلاها كان جمعا صوريا، وقال أهل العلم كما هو مذهب سماحة الوالد وغيره أنه يجوز مثل هذا الجمع، لو إنسان اضطر ولو أنه في مدينته ولو أنه في بلده لو اضطر لا حرج عليه في ذلك، مثال لو أن طبيبا عنده حالة مرضية، يعني عنده الآن عملية جراحية والعملية تستمر يمكن 5 ساعات 6 ساعات، دخل هذا الشخص العملية الساعة 10 صباحا 11 وله طالع إلا منتصف العصر والطبيب على قدميه، ماذا صعب يتركه؟ نقول لا حرج عليك، أن تجمع بين الظهر والعصر. إنسان مثلا في حراسة عسكرية ومضطر ما يقدر أن يترك هذا الموقع العسكري أو الحاجة هذه، لابد أن لو جمع لحال ضرورة جمعا صوريا في ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونحن لا ندري والله أعلم ما السبب الذي من أجله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عد أقوال وفي روايات كثيرة، لكن كما قال أهل العلم لا بأس لو حصل للإنسان ظرف مثل هذا حتى ولو ما هو مسافر، حتى ولو كان في مدينته، أن يجمع في مثل هذه الظروف. بعض الناس عاد يأتي يقول والله أنا جاي من الدوام ومتعب وأخشى أنها تضيع علي صلاة العصر، هل أجمع العصر مع الظهر؟ لا، نقول هذا الحقيقة إذا فتح الباب يكون فيه تساهل، يعني يجي واحد يقول أنا وصلت بيتي الآن مع أذان الظهر، هل يحق لي أن أصلي الظهر وأقوم وأصلي العصر وأذهب وأنام لأنني أخاف ألا أستيقظ لصلاة العصر؟ هذا يعني بعض أهل العلم يقول لا يجوز، هذا محل تلاعب وتساهل وغير ذلك. وبعضهم يقول إذا كان مجهد وعنده مثلا وردية في الليل وما نام طيلة الليل وطيلة النهار وهي مرة واحدة أو كذا، يعني لا بأس، قد يفتي، قد يجد من يفتي له بجواز ذلك، لكن الغالب من العلماء من أهل العلم أنهم يقولون هذا قد يفتح للناس باب التساهل والتلاعب. لكن كما ضربت مثالا بحال طبيب يجري عملية جراحية، عسكري مثلا، أو إنسان عنده حراسة أمنية وما يستطيع يتحرك ولابد أنه يصلي، ما يستطيع أن يذهب، ويعني قد يصلي كل صلاة في وقتها لكنه قد ما يستطيع أن ينشغل، يذهب يتوضأ ويعود، يعني إلى غير ذلك. على كل حال الأمور تقدر بقدرها، ومن صار له مثل هذه الأحوال يسأل أهل العلم. الحمد لله كمكاتب الفتوى والله الحمد كثيرة، والهواتف معلنة، من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم والله أعلم. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي
نعم لهم هذا كان في فتح مكة، نعم،
وفي لفظ بمكة 19 يوما.
نعم.
رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15.
نعم.
وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الروايات في حديث ابن عباس وحديث عمران بن حسين في اختلاف العدد. قال أهل العلم: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في فتح مكة 19 يوما، 19 يوما، ولكن هذه الروايات وإن كان ظاهرها الاختلاف لكن يمكن الجمع بينها ولله الحمد، فيقال إن 19 نعم هذه محسوب فيها الطريق ذهابا وإيابا ومقامه صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه 19. من روى أنها يعني كما في رواية أبي داود 17، حذف يوم الذهاب ويوم الإياب فبقي 17. من قال 18 هذا حذف يوما، يعني حذف إما الذهاب وحذف إما الإياب. من روى أنها 15 يعني في مثل هذا زاد في الذهاب وزاد في الإياب يومين ويومين فحسبها 15، وإلا السنة والثابت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقي يعني مكث في سفره ومقامه في فتح مكة 19 يوما. وصل مكة صبيحة يوم الجمعة اليوم 20، في اليوم 20 من رمضان، وبقي العشر الأواخر مفطرا غير صائم، ثم أخذ أيضا 9 أيام من شوال صلى الله عليه وسلم، وكان يقصر الصلاة. طيب هنا كيف تقولون الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني هو الآن الذي عليه الفتوى ومذهب الجمهور أن من أقام أربعة أيام فأقل فإنه يقصر، أما إذا كان أكثر من أربعة أيام يعني خمسة أيام فأكثر فإنه يتم. قالوا هذا مشروط بما إذا كان ينوي الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي الحج يختلف حاله صلى الله عليه وسلم. هو لما جاء عليه الصلاة والسلام لفتح مكة معروف أن فتح مكة قد يقل وقد يكثر، قد يستقر الأمر في يومين أسبوع عشرة أيام، قد مثلا أن يعني أمور التعليم وما يرتبط بمكة مثل هدم العزة هذا الصنم المعروف قد يقل وقد يكثر. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم الإقامة المحددة في مكة كان صلى الله عليه وسلم يقصر، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة يعني وكان في بعض الأحيان قد يجمع صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان في حجه صلى الله عليه وسلم ينوي الإقامة يعني لو أقام أكثر من أربعة أيام لأتم، لكنه أقام أربعة أيام في مكة قبل أن يخرج إلى منى وكان يقصر، ولما وصل إلى منى صلى الله عليه وسلم كان يقصر يعني جمع في اليوم الأول، ثم بعد ذلك كان يصلي صلى الله عليه وسلم الصلاة قصرا كل صلاة في وقتها ولا يجمع. فهنا فرق بين إقامة صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي إقامته في وقت الحج. كذلك في غزوة تبوك كما في حديث جابر رضي الله عنه أقام 20 يوما، كان يأمل صلى الله عليه وسلم أن يغزو الروم، فكان تقدم وتأخر ومضى، ولما لم يكن صلى الله عليه وسلم ينوي الإقامة كان صلى الله عليه وسلم يقصر، وفي بعض الأحيان يجمع لي كما قلت لقلة الماء أو الانتقال من مكان إلى مكان، وهكذا من ابتلي بهذا الأمر قد يعني لو جمع فلا حرج عليه والله أعلم. هنا ذكر الشيخ يعني رحمه الله مسائل كثيرة، والشيخ لا يرى التحديد بالزمان ولا بالمكان، وقال يعني إن مرة 19 يوما ومرة 20 يوما إن هذه مدة، وقد ذكر الإمام النووي في المجموع 20 قولا، قال إن المسألة لا ينظر فيها لا إلى زمان ولا إلى المسافة، وإنما ينظر إلى اسم السفر فقط. لكن يعني كما قلت إن هذه المسألة فتح بابيها هكذا أمر صعب ولا بد من التقييد في مثل هذا، لكن من أخذ بفتوى أهل العلم من يعني يثق في علمه وعمل به فلا حرج. وإلا فالشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره كشيخ الإسلام يقول لو بقي شهر شهرين سنة سنتين فإنه يقصر ويجوز له هذا، لكن حقيقة هذا باب في يعني فيه توسع كثير. الشيخ رحمه الله استثنى قال لو أن بجواره مسجدا، لو كان عنده مسجد فإنه لا يجوز له وهو يسمع الأذان، بل يجب عليه أن ينزل ويصلي مع الناس، يجب عليه أن ينزل ويصلي مع الناس. لكن كذلك يعني فتح الباب ويقال لمثل بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج أو إنسان ذهب في تجارة وجلس شهر شهرين سنة سنتين يقصر دائما، حقيقة هذا القول فيه صعوبة، ويعني لكن على كل حال هذه فتوى للشيخ ولغيره من أهل العلم، ويعني الأقرب والأحوط إن شاء الله تعالى التحديد أنه أربعة أيام فأقل هذا تقصر في الصلاة، ما كان أكثر وهو يعزم الإقامة وهو يعزم الإقامة فإنه لا يقصر الصلاة. فإنه يعني أنت الآن تذهب إلى مثلا مدينة أخرى وتنوي في مدينة ما تتحرك أسبوعا كاملا أو عشرة أيام وجالس فيها، نقول تقصر؟ والله يا أخي أنت الآن في حكم المقيم. لكن لو أن إنسان قال والله أنا أتنقل، مرة أخرج خارج هذه المدينة، مرة أزور، مرة أذهب، قد يشق علي، نقول لا حرج عليك لو قصرت بناء على القول الآخر، بل لا حرج عليك لو جمعت لحاجة معينة، تعرف أن المكان الآخر ما فيه دورات مياه أو أن الماء شحيح، فمثلا جمعت لا حرج عليك، لكن أقول التقيد يعني بما هو الأحوط إن شاء الله تعالى هو الأولى والله أعلم. نعم، الشيخ رحمه الله يعني له كلام جميل في مسألة الجمع في صفحة 18، قال: أما مسألة الجمع فالجمع أوسع من القصر. نعم،
قال: أما مسألة الجمع فالجمع أوسع من القصر، لأن الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر أو في السفر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حال المطر، يجوز للناس أن يجمعوا بلا قصر، تجمع الظهر والعصر، المغرب والعشاء، وإن كان الظهر والعصر في كلام لأهل العلم قالوا إن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر ففي كلام وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، على كل حال يجوز، وقد جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر كما في حديث ابن عباس، وقد ذكرت الجواب أو جواب الإشكال فيه والله أعلم. نعم،
قال: ولذلك نقول هذا الضابط المفيد، وهو كلما جاز القصر جاز الجمع، ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر.
نعم، لا صحيح، لأنك قد تجمع ولا تقصر، أنت مثلا في مطر شديد تجمع بين المغرب والعشاء ولا يجوز أن تقصر العشاء إلى ركعتين، هذا شيء معلوم، ليس كلما جاز الجمع جاز القصر. نعم،
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع إذا سافر.
نعم،
فإذا نزل منزلا وارتحل منه قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر، أخرها مع العصر.
نعم، وهذا من باب الرحمة، هذا سيأتينا إن شاء الله، أنه عليه الصلاة والسلام إذا رحل قبل زوال الشمس يجمع الظهر مع العصر، لأنه توهم الآن ماشيين وطالعين، فيؤخر عليه الصلاة والسلام الظهر إلى العصر، هذا من باب التخفيف. نعم،
قال: وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر.
نعم، يقدم العصر حتى يكون الانطلاق مرة واحدة، يعني حتى يكون الانطلاق مرة واحدة، لا إنسان كونه يعني يمشي ثم يقف ثم يمشي ثم يعني يكون في الثقل، والإنسان وده يرحل مرة واحدة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد زوال الشمس يعني أراد الارتحال بعد زوال الشمس صلى الظهر وجمع إليها العصر. نعم، حتى بعدين يرتحل مرة واحدة.
قال:
نعم،
حتى يستمر في سيره، وهذا سنة.
الحمد لله.
أما إذا كان المسافر نازلا يعني ليس سائرا فالجمع جائز، لكن تركه أفضل.
نعم، الإنسان يعني ولو كنت مسافرا وأنت نازل يومين ثلاثة أيام، فيا أخي نحن نقول لك أقصر ولا تجمع. طيب لو قال أنا محتاج أو أنا غير محتاج أو أريد أن أجمع، لا نقول لا حرج عليك. لو قال والله أنا في حاجة، نقول أيضا هذا مما يعني يزيد لك العذر، أنه لا حرج عليك، كما ضربت مثال إنسان يتابع معاملة أو إنسان عنده مريض ويزور في المستشفيات ولا عنده وقت ويدخل ويقول أريد أن أجمع قبل أن أخرج من السكن، نقول لا حرج عليك والحالة هذه. نعم،
قال: فالجمع في السفر إذن إما سنة وإما جائز.
نعم، الآن الشيخ يفصل، يكون سنة
ويكون السنة إذا وجد به السير، ويكون جائزا إذا لم يجد به السير.
نعم، إذا كنت في الطريق وماشي اجمع، أنت مسافر ونازل في مكان معين أقصر ولا تجمع، لو جمعت لا حرج عليك. نعم،
قال: ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ويصلي جمعا وهو مقيم،
لكن ليس دائما، كان يجمع بعض الأحيان وحينا لا يجمع، وكما قلت سبب جمعه صلى الله عليه وسلم إما لمشقة على أصحابه في الانتقال من مكان إلى مكان، الجيش كثير والماء قليل، فأراد عليه الصلاة والسلام أن لا يعنتهم وأن لا يشق عليهم، فوضوء واحد يكفي للظهر والعصر، وضوء واحد يكفي للمغرب والعشاء، هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالصواب
أن الجمع للمسافر جائز سواء جد به السير أو لم يجد به السير، لكن إن جد به السير فالجمع أفضل، وإن لم يجد به السير فترك الجمع أفضل، ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء في أيام الحج لأنه مقيم، وجمع في عرفة لمصلحة،
وجمع في مزدلفة للحاجة.
نعم في منى، نعم صلى الله عليه وسلم صلى قصر كل الصلاة في وقتها، لم يكن هناك حاجة للجمع. لكن في عرفة ومزدلفة، عرفة تعرفون الناس يتزودون ويأخذون الماء يعني قديما، الآن اللهم لك الحمد الأمور تيسرت والمياه تدفقت وكل خير، نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، أن يرحم السابقين وأن يغفر لهم، وأن يوفق إمامنا ولي أمرنا ولي عهده أن يجزيهم على خدمة الحجاج والعمار والزوار خير الجزاء. الحمد لله الأمور الآن سهلة وخير، لكن مع ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرة أنه في عرفة جمع وقصر. قال العلماء لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ليتفرغ للدعاء، ولذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وبقي على الدعاء منذ صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم وهو يدعو يرفع يديه حتى غربت الشمس، حتى قالوا إذا سقط زمام الناقة رفع يدا ورفعه باليد الأخرى من أجل أن يستمر في الدعاء عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة. مزدلفة أيضا الماء ووضع الناس فيها فيه صعوبة قديما، الآن اللهم لك الحمد على التيسير والتسهيل. أيضا جمع صلى الله عليه وسلم ونام واستراح، لأن هناك هذه مسافات مشي إما على الأقدام أو على الرواحل، ثم بعد ذلك دفع بعد الفجر إلى منى ورمى جمرة العقبة وهي تحية منى. فنعم جمع صلى الله عليه وسلم فيما فيه حاجة وأتم إذا لم يكن هناك حاجة، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هنا مسألة الشيخ نبه عليها وهي التي ذكرتها صفحة 21، قال لكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها. نعم
قال لكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أنك إذا كنت في بلد تسمع النداء فإنه يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة، لا تقول أنا مسافر كما يفعله بعض الجهال الآن، تجده مثلا عند المسجد وتقول له صلي، يقول أنا مسافر، نقول له المسافر من أسقط عنه الجماعة.
نعم هو هذا كلام في من أطال الإقامة، لكن واحد وصل الآن ومتعب ويسمع الإذاعة لكن التعبان مجهد، نقول لا حرج عليك لو قصرت وجمعت، أنت الآن مجتهد، لكنك يا أخي وأن تذهب وتجي وتسمع الأذان يعني الحقيقة ينبغي لك أن تقف وتصلي مع الناس، لكن هذا كلام الشيخ محمول لو كان مسافر وأطال الإقامة، لكن إنسان أوصل يوم يومين وهو متعب وقصر وجمع أيضا لا حرج عليه، لكن كلام الشيخ كما قلنا محمول في ما يفتي به رحمه الله تعالى أن لو أطال الإقامة. المهم قال بعد ذكر الآية قال فأوجب صلاة الجماعة في السفر وفي حال القتال. نعم فالمسافر
قال فالمسافر تلزمه الجماعة، فإذا كنت في بلد تسمع النداء وإن كنت لا تريد الإقامة إلا يومين أو ثلاثة يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وإذا صليت مع الجماعة لزمك الإتمام.
نعم من صلى خلف متم يجب عليه الإتمام. نعم
لأن الإنسان إذا كان مسافرا وصلى مع إنسان يتم الصلاة وجب عليه أن يتمها حتى وإن لم يدرك إلا التشهد.
نعم يدخل معه وإن كانت رباعية مثل الظهر أو العصر أو العشاء يصليها أربعا يقضي أربعا والله أعلم. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. نعم يعني عندنا أنس حديث أنس رضي الله عنه وقد أشرت إلى هذا فيما مضى. نعم. أحب التنبيه أنه يعني قبل الصلاة أنا أريد أن أتقدم وصلي في الصفوف الأمامية، عندي لقاء فيعني رجائي لا أتأخر، يعني إذا قبل الإقامة بقليل سوف أتقدم إلى الصفوف الأمامية، فرجاء لا يعني نقف سلام وأسئلة، يعني نجيب ما يتيسر وتعذروني هذا اليوم جزاكم الله خيرا. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يسأل، يعني يقول التحديد بأربعة أيام كيف ذلك؟ أنا قلت أيها الإخوة وأعيد أن يعني فتوى اللجنة الدائمة عندنا ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أربعة أيام، بقي صلى الله عليه وسلم في مكة أربعة أيام في حجة الوداع قبل أن يذهب إلى منى، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. قالوا فهذا هو الذي ورد في أقل عدد من الأيام، ولذلك قالوا بهذا. قالوا وفعله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 19 يوما وفي تبوك 20 يوما أن أكثر من أربعة أيام، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري متى سينتهي الأمر، متى سيرجع من مكة، متى سيرجع من تبوك. ومع ذلك يقولون لو أن إنسانا عزم على الإقامة 5 أيام 6 أيام وقصر لا حرج، المسألة يعني ليست حدا محدودا، لكن هو من باب الانضباط. أما قول أنه يجلس شهر شهرين سنة سنتين وهو يقصر الصلاة، هذا الحقيقة القول فيه توسع، وإن قال به بعض أهل العلم ولكل رأيه، لكن هذا هو مستندهم، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يعني أنقله وأرويه عن سماحة الوالد رحمه الله. وأيضا احنا نقول المسألة فيها خلاف وفيها أقوال لأهل العلم. الإمام النووي رحمه الله ذكر 20 قولا في هذه المسألة، فلا نحن لا نشدد ولا نكلف، ولكن الأحوط والانضباط أيضا مهم، وهذا هو الدليل مع جملة من أدلة أخرى وإجابات كثيرة. الشيخ بن عثيمين درس المسألة في حوالي 20 صفحة، راجع يعني هذا الكلام تفيد منه إن شاء الله تعالى. وكما قلت لو زاد يوم يومين الأمر إن شاء الله في الساعة، ولو جمع الأمر جائز كما قرأنا والله الحمد. الأصل أنه إذا كان مقيما أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا نزل فإنه لا يجمع، لو جمع فلا حرج عليه، وبخاصة لو له عذر كما ذكر جملة من الأعذار لا حرج عليه. بل جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة بلا سفر ولا خوف ولا مطر، جمع صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما يشبه ذلك كحال الطبيب الذي عنده عملية جراحية وغير ذلك، والله أعلم. هذا يقول الآن أريد ما هو الصف الأول الذي له الفضل، هو الذي خلف الإمام. لو فصل يقول بينه وبين الصف ذا جدار وكمل، الحمد لله هو على خير إن شاء الله تعالى. يعني لو حصل فاصل جدار بينهما وهو في الصف الأول، بس بينه وبينهم جدار مع الزحام، اضطر أنه يصلي برا، الحمد لله. فأقول فضل الله واسع، فضل الله واسع. قول الشخص لرجل رحمه الله وهو حي، الحمد لله. بعض الناس حاط في ذهنه أن ما يقال رحم الله إلا الميت، حتى الحي أخي، ومن الذي يستغني عن رحمة الله إن أحياء وإن أمواتا، فلا حرج في ذلك. هذا يقول تسمية الإنسان بحقية، والله يعني إذا فهم فيه نوع من التزكية أن هذا حق ودائما، فيعني الأولى تغييره الأولى، وإن كان المقصود على العموم فلا حرج في ذلك. ما حكم تعليق جزء من القرآن أو آيات على ملابس المولود أو الطفل لوقايته من الحسد أو السحر؟ احنا نقلنا كلام أهل العلم في هذا وقرأنا أنه لا يجوز، أولا خلاف السنة، ثانيا عرضة للامتهان، هذا الطفل يدخل حمامات ويقضي حاجة، والأمر الثالث أنه يعني هناك ما هو الأصح، ما هو الذي يجب أن تفعله؟ قراءة الأوراد الشرعية الأذكار، هذا يفيد والله أعلم. هذا يقول دخلنا مصلى ونحن مسافرون 3 أشخاص ورأينا الإمام يقوم للركعة الثالثة من العشاء ولا نريد أن نتم بل قصر الركعتين، فماذا نفعل؟ أدخل معه، ما الداعي تقام جماعتين؟ بعض الناس ينتظر يقول لا أنا ما أريد أتم. يا أخي الحمد لله أنت على خير، أدخل معه وأدركوا الثالثة والرابعة، وهاتوا أيضا بعد ذلك الثالثة والرابعة بالنسبة لكم. يقول أنا تاجر ومحل تجارتي يبلغ أكثر من 80 كيلو من البلد، هل يصح لي القصر في ذلك السفر؟ الله أعلم، لا أدري. إذا كنت إماما، هذا سؤال غير واضح، يقول ما حكم من يجلس وينتظر الإمام حتى يصلي ركعتين؟ والله يعني ما أتوقع زحام يعني يدرك الصلاة الثانية، لا يعني كونه نعم يؤخر الصلاة إلى الصلاة الثانية إذا وصل، نعم قد هذا والله أعلم، أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا، ولكني أقول الله أعلم، لكن الأمور تقدر بقدرها والله أعلم. هذا يقول: إذا كنت مسافرا إلى جدة وهي مسافة قصر والنية البقاء بها شهرا، هل يجوز لي أن أقصر 4 أيام الأولى ثم أتم؟ لا، هذا غير صحيح، بل تتم من أول يوم. حين بعض الناس يقول أبا أقصر 4 أيام و26 أقصر، لا مو صحيح. أنت مدام الكناوي تجلس في جدة شهر كامل، ما في شك، لا أقول ما في الشك، بس أقول على الأحوط والراجح من أقوال أهل العلم أنك تصلي مع الجماعة وتحضر جماعة المسلمين، لا تقصر الصلاة. هذا يسأل يقول: عن بلوغ المرام هل يغني عن عمدة الأحكام؟ نعم ولا شك، وأوسع من عمدة الأحكام، وأوسع منه أيضا المنتقى لجد شيخ الإسلام بن تيمية